بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى حول الأثر الذي ذكره البخاري في باب الجريدة على القبر, أثر خارجة بن زيد.
هذه فتوى للشيخ عبد بن باز حول الدش, تبون نوزع الحين ولا بعدين؟ نعم يلا تكرار ولا نعم كيف يعني, سواء كان عليك او كان او كان لك. نعم, لكن فيها جناس. سم.
قال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى في كتابه عمارة القبور حول الأثر الذي علقه البخاري في باب الجريدة على القبر, قال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه, وإن أشدنا وثبتا الذي يثب قبر عثمان بن مضعون, إلى آخره. قال: قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه, وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه. الأول: أنه إذا ثبت أن عمر خارجة حين قتل عثمان كان نحو 50 سنين, به إلا أن ينظر ما كان إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الأثر, وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. فواضح جدا أن البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتها, وفهم من هذا الأثر أن خارجة ذكره كالذي بعده مستدلا على جواز الجلوس على القبر أنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مضعون, أي ولم ينههم من رآهم من الصحابة, مع أنهم غلمان شبان, أي مميزون, بحيث ينبغي زجرهم عما يخالف الآداب الشرعية. وهذا تقرير للاستدلال, أي لأنهم لو كانوا صغارا جدا يحتمل أن من يراهم من الصحابة يعرض عنهم لأنهم لم يبلغوا حد التمييز. فأما بعد بلوغ حد التمييز فإنه يبعد أن يراهم أحد ويسكت عنهم. فأما إيراد البخاري هذه الآثار في باب الجريد على القبر فلأنه والله أعلم لم يصح على شرطه حديث في الجلوس على القبر, فرأى أن وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس, لأن الجلوس هو عبارة عن وضع شيء على القبر, وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسا بها, وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس.
لكن هذا فرق عظيم بين أن يضع شيئا على القبر أو أن يجلس عليه, فقرن هذا بهذا غلط. نعم.
الثاني: إذا فرض صحة الأثر وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر, وحمل قوله غلمان شبان على أنهم مقاربون الشباب, فليس في الأثر أنهم كانوا يثبون القبر عرضا, فهو محتمل لأن يكون طولا, ووثب القبر طولا يشق على ابن الثمان سنين ونحوها, ولو لم يكن مرتفعا عن وجه الأرض. فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوة. الثالث: لو فرض زيادة على ما مر دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعا فلا يدرى من رفعه, مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مضعون نفسه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة قليلة حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه وقال: أعلم بها قبر أخي. بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويا للأرض كما مر في الفصل الأول. وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع والأمر بالهدم, فيبعد أن يفعله أحد منهم. الرابع: لو فرض مع ما مر أن الرافع رجل من الصحابة أن الرافع رجل من الصحابة فليس في فعل الصحابي حجة، ولم يكن القبر ظاهرا لجميع الناس حتى يدعى الإجماع. الخامس، لو فرض مع ما مر أنه كان ظاهرا، فالصحابة رضي الله عنهم في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن والمحن والإحن. السادس، لو فرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين، فقد صح عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك، وصح عنهم العمل بموجبه كما مر، وهذا كاف في نفي الإجماع. السابع، لو فرض مع ما مر أنه لم يرد ما ينفي الإجماع، ففي حجيته خلاف مشهور. الثامن، لو فرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع، فبشرط أنه يعلم ولا سبيل إلى ذلك كما هو مقرر في الأصول. التاسع، لو فرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به، بل يكتفى بأنه لم ينقل ما يخالفه، فإنما يكون حجة إذا لم يرد في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهما وعن الشافعي وأحمد وغيرهما. انظر باب كذا في الأم. وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره، فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا. فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا.
الحديث
فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا.
نعم، يعني يثبت الإسناد لكن ما يكون في كذب.
فهذه 14 وجها في سقوط الاحتجاج بهذا الأثر، فمن لم يكتفي بها فإنه لا يكتفي إلا بالصوت. وإن لم يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى.
لا نقتل إن شاء الله.
في خلاصة،
نعم،
بعد أن ذكر الآية لقد أرسلنا رسلنا، قال: خلاصة حديث فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يجعلوا القبور على الهيئة المشروعة التي قررها لهم، وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب.
نعم.
ما بالنسبة لأثر ابن عمر الفسطاط قال: ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام، فإنما يضله عمله. قال البيهقي في السنن: وروينا عن أبي موسى في وصيته: ولا تجعلن على قبري بناء، وعن أبي سعيد الخدري: لا تضربن علي فسطاطا، وعن أبي هريرة كذلك. قال: الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة: معلق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن بن الحسين: قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندنا، ولا نظنها تصح، ولو صحت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعل، وهو ما فيها من الهاتفين. وعلى كل حال، فهذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزن أصلا، فلو صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلا على الجواز، إذ ليست من الأدلة الشرعية في شيء.
شايف هذا وش
سمعت
قوه علامات
سمعت
لا حديث نسجل من المسلمين بحث الخلاف جيد. المكتبة فيها لا أجل أعرضها لكما عشان يجب. نعم في فتح طويلة ولا قصيرة؟ ها؟ صدر كم؟ صفحة كم؟ 264
حول أي حديث؟
ها؟ 264
لا مختلفة طبعا. حول أي أثر؟
هذا أحمد له يقول تعليق الشيخ ابن باس موجود هنا؟
في أكثر من تعليق في ثلاثة. قال حول قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما يعني الجريدتين. قال الشيخ القول بالخصوصية هو الصواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها ولم يفعل ذلك لسائر القبور ولو كان سنة لفعله بالجميع ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادر إليه أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه والاجتهاد يخطئ ويصيب والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم والله أعلم.
صحيح أقول هذا صحيح سبق الكلام عليه وقلنا إن الإنسان الذي يضع جريدة على أو غصن أو ما أشبه ذلك على الميت قد ظلم الميت حقيقة لأن هذا يعني أنه يشهد أن الميت يعذب ولو قيل لأي واحد من الناس إن عمك أو ابن عمك أو ابن أخيك يعذب لاستشاط غضبا فكيف يفعله ما يشهد أو ما تقتضيه الحال أنه يشهد لأن هذا الرجل يعذب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب موعظة المحدث عند القبر.